بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 9 ليلة 10 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع صورة النساء، وهي رابعة الصور القرآنية الكريمة، وها نحن مع هاتين الآيتين الكريمتين، تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أليس هذا نداء من نداءات الرحمن؟ نادى فيه من؟ المؤمنين والمؤمنات. لماذا ما ذكر المؤمنات؟ لأنهم ضمن الفحول والرجال، فليس هناك حاجة إلى ذكرهم مع الرجال. وقبل كل شيء، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها ننتهي، علم نعلم، بشر نفرح، حذر نرهب ونخاف. هذا استعداد المؤمنين لأنهم أحياء، ولهذا ناداهم لينهاهم. لو كانوا أمواتا ككل الكافرين من المجوس واليهود والنصارى والمشركين والبوذا، ما هم بأهل لأن يناديهم الرحمن جل جلال وعظم سلطانه، وما هم بأهل لأن يستجيبوا له فيما أمرهم به أو نهاهم عنه. وإنما ينادي المؤمنين بوصفهم أحياء. والحي حسب سنة الله يسمع ويبصر وينطق ويأخذ إذا أعطي ويعطي إذا طلب لكمال حياته. إذن فلتهنأكم حياتكم. الحمد لله. والله لولا هذا الإيمان ما نحن بأهل لأن ينادينا الله عز وجل، لكن هو الذي أحيانا في أبداننا وأحيانا بإيماننا، أصبحنا أهلا لأن نسمع كلام الله ونمتثل أمره ونجتنب نهيه. الحمد لله. أو ما عرفتم قيمة الإيمان. إليكم هذا العرض السريع. في هذه المدينة النبوية كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع بعض أصحابه، فمر بين أيديهم رجل في طريقه إلى أهله أو حاجته، وكان رث الثياب دميم الخلق لا يلفت النظر أبدا. فلما مضى قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا خطب أن لا يزوج، وإذا أمر أن لا يطاع، وإذا قال أن لا يسمع. وسكت ومضى في حديثه معهم. فمر رجل آخر، رجل منظره جذاب، الهيئة وحسن الثياب كأحسن ما يكون، مضى فقال لهم: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إذا خطب أن يزوج، وإذا أمر أن يطاع، وإذا قال أن يسمع له. فقال لهم، ولعله حلف، أن ملء الأرض من هذا لا تساوي ذلك، ملء الأرض من هذا المنافق صاحب المظهر، ملء الأرض منه لا تساوي ذلك المؤمن الرث الثياب الفقير الضعيف. هذا تقبلون أولا؟ ورد وصح، لو أن أهل الأرض اجتمعوا على قتل نفس مؤمنة لكبهم الله في نار جهنم ولا يبالي، ما هو قبيلة وإلا عشير وإلا جيل من الأجيال. لو أن أهل الأرض كلهم أجمع على أذية مؤمن من عباد الله وأوليائه وقتلوا لكبهم في نار جهنم. إذن هيا نحمد الله على هذه النعمة. يا أيها الذين آمنوا نادانا ليقول لنا لاهيا لنا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون حق. فهذا نص قطعي الدلالة في حرمة أموال المسلمين إلا إذا أكلت بحق. لما؟ لأنهم أولياء الله وعبيده، ما يرضى أبدا أن يوذوا بأكل أموالهم، فحرم ذلك تحريما قطعيا. أكل أموال المؤمنين بالباطل يكون بالسرقة، بالاختلاس، بالغصب، يكون بالغش، بالخداع، بالكذب، بالربا، بكل أنواع الباطل. لا يحل لمؤمن أن يأكل مال أخيه المؤمن بغير حق. وهكذا أمن الله تعالى المؤمنين، إذا وجد المؤمنون في أرض الله في أي بلد وصح إيمانهم حصل أمن كامل، لا يحتاجون إلى شرط ولا بوليس ولا سجون ولا أبدا. لا يوجد مؤمن يأخذ مال أخيه بالباطل. لما؟ لأن المؤمنين أحياء آمنوا بربهم وبلقائه وبوعده ووعيده وبالدار الآخرة وما فيها، من عذاب أليم أو نعيم مقيم. مولاهم سيدهم أمرهم ألا يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، فما بقي من يمد يده ليأخذ مال أخيه المؤمن. وهو الواقع يشهد لا يوجد مؤمن حق الإيمان عاف وآمن يمد يده ليختلس مال مؤمن أبدا ولو مات جوعا. وقولوا أموالكم إشارة بل عبارة إلى أن التضامن الذي يفرضه الإيمان يجعل أموال المؤمنين كمال واحد، لأن الأموال قوام الأعمال وحياة المؤمنين متوقفة على تلك الأموال. إذن فلا يحل لصاحب المال أن يأكل المال بدون حق، بأن يأكله بأي وجه من أوجه نهى الرسول ونهى الله تعالى عن أكلها. هل يجوز لصاحب المال أن يشتري به خمرا ويشربها أو محرما ويلبس أو يأكله؟ هل يجوز أن يسرف في ذلك الطعام أو اللباس أو الشراب ويتجاوز حد الاقتصاد؟ ما يجوز، وهو ماله. فأموال المؤمنين كأنها مال واحد منهم، إذ حياتهم متوقفة عليها. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نظيره ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ابنك سفيه وأخوك بمعنى لا يحسن التصرف في المال لا تعطيه المال. امرأتك لا تحسن التصرف لا تضع المال بين يديها، حرام عليك. لما؟ لأن المال قوام الأعمال والحياة شاهدة، والشاهد عندنا في جعل الأموال أموال المؤمنين. وليس هذا من باب افتراء ودعاوى الاشتراكيين التي فعلت الأعاجيب في الناس، ذاك المعنى باطل. سلبوا أموالهم وصادروها وأخذوها بحجة أن الأموال مشتركة بين المواطنين، وفعلوا في إخوانهم الأعاجيب وهلكوا. كل ما في الأمر يجب أن نعلم أن مالي كمالك كمال أي مؤمن يجب أن لا يؤكل إلا بحق، وأن لا ينفق إلا فيما يرضي الله عز وجل، لأن هذه الأموال حياتنا موقوفة عليها، ونحن مجتمع رباني إيماني إسلامي، لا يرى بيننا جائع ولا عاري ولا ضائع، لأن أموالنا كمال واحد. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون حق يقتضي ذلك. قيل لما نزلت هذه الآية أصبح المسلمون لا يقبلون هدية تهدى إليهم، ولا يقبلون عطية يعطى، ولا يأكل أحدهم عند أحد، تدعوه يقول لا أكل، ما بحق، ما دفعت شيئا. لما نزلت آية سورة النور بينت الطريق للسالكين، إذ قال تعالى ولا جناح لكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت نسائكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فأصبح المؤمن لا يتحرش، دخل على أهل على بيته دعاه أبوه يأكل، ما يقول ما دفعت شيئا، دعاه خاله للأكل يأكل، ما يقول أنا نأكل بالباطل ما دفعت شيئا، فزال ذلك الخوف. قال عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه التجارة معروفة ولا بد من التراضي، البائع يرضي المشتري والمشتري يرضي البائع، فإن حصل عدم رضا بطل البيع. والحكيم صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، فإذا لم يحصل رضا بين الطرفين فلا بيع، يسقط البيع. وهذا كلام الله، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ذي قاعدة وضعها صلى الله عليه وسلم. البيعان أحدهما بيع على وزن سيد وهو بمعنى البائع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاختلف أهل الفقه ما لم يتفرقا بالقول أو بالبدن، فذهب من ذهب إلى أن التفرق يكون بالقول. كيف التفرق بالقول؟ إذا قال ندمت ما بعتك، أو قال الآخر ما اشتريت ما ألست ما أريدها، فتفرق بالقول. والتفرق بالبدن أن يخرج من الدكان أو يخرج من السوق أو من محله. والذي هو أرحم أن يكون التفرق بالأبدان، ما دام في المجلس الواحد ساعة ساعتين يتكلمان يتحدثان كذا، ثم قال أحدهما من فضلك ما أبيع أو عدلت، يجب أن يقبل ويرد المبيع له ولا يؤذي أخاه. لكن إذا تفرق هذا ذهب إلى بيته وهذا إلى بيته، لم يبق هناك مراجعة، لا خيار. أما في المجلس فهذا أخوك، تذكر شيئا كان نسيه، لاحظ شيئا في القضية فقال سامحنا، ينبغي أن تستجيب لأخيك. بل الصالحون حتى لو ذهب إلى بيته وطالب أن يرد له يستجيب له، لكن بدون ما حق. إذن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، وقرأ تجارة عن تراض منكم. ما وجه أكل المال هنا؟ أنت تشتري شيء بخمسين ريال وتبيعها للآخر بسبعين، أما أخذت عشرين ريال زيادة أخذت. تشتري منزل بمليون وتبيعه بمليون ونصف، بأي حق أخذتها نصف المليون من أخيك؟ إذن عن تراضي، هو راضي بالشراء. لأنك تتصور أن مالا أخذته بدون مقابل. أنت اشتريت الشيء بخمسين ريال، بيعها بخمسين على أخيك، فإذا بعتها بسبعين أو ثمانين ما هناك مال زايد ولا لا؟ بأي حق تأخذ الشاة واحدة؟ قل أذن الله لنا في ذلك ما دام أخي راضيا غير ساخط ولا رد علي بيعي، إذن فهذا هو التراضي، فهذا المال قل أو كثر حلال. وفي هذا فتح باب للتجارة ولا بد منها. لماذا؟ لأن حاجة الإنسان تقتضي ذلك. إذا لم يوجد من يتجر في الحبوب، في الثمار، في الملابس، في كذا، في اللحوم، أين يجد أهل القرية ذلك؟ كل شيء موجود في قريتهم، غير معقول. فلهذا التجارة محمودة، والتاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإليكم نص الحديث الكريم. نعم، كم؟ نعم، في الهامش. أي صفحة؟ رقم 2. قال يكفي فرد على من عاب التجار في تجارتهم وقالوا هذا عدم توكل، وهذا من جماعة التصوف، تبهتم؟ يرد عليهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق، تعرفون هذه ولا؟ كثير الصدق لا يعرف الكذب، أما التاجر الكاذب فاجر. التاجر الصدوق الأمين أيضا المسلم، ثلاث صفات: أن يكون أولا مسلما، أما كافر لا قيمة له عند الله. ثانيا أن يكون أمينا، أما أن يكون خائنا يحسن الخيانة ويأتي لا حق له في هذا المنصب. ثالثا الصدوق لا يعرف الكذب. التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. عن تراض منكم، هذه الآية أو هذا بعض الآية الأولى، حرم الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات أكل أموال بعضهم بعضا بغير حق، بغير مقابل، بغير عوض. أما ما كان برضا أخيك المؤمن فآية سورة النور وضحت الموضوع. فأكل مال أخيك مع طيب نفسه ورضاه هو من الحلال الذي لا يشرك في حليته. هناك أيضا لطيفة سبق أن عرفتموها: إذا كان الشخص حيا لا يرد سائلا وعرفت أنت هذا، ثم جئت فطلبته فأعطاك الذي يملك وبقي جائعا أو متألما، هل هذا أخذته بطيب نفس؟ نفسه ما هي طيبة، لكن حياؤه منع أن يردك. مرة ثانية، أهل القرية أهل الحي إذا عرفوا شخصا بينهم حيا لا يرد سائلا يتحاشون طلبه خشية أن يأخذوا مالا بدون طيب نفس صاحبه. واضح هذا المعنى؟ ثانيا يقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، النهي الأول عن أكل أموال بعضنا بعض بالباطل، والنهي الثاني عن قتل بعضنا بعضا. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، الظاهر أنه لا يحل لمؤمن أن يقتل نفسه وهو ما يعرف بالانتحار، عرفتم؟ لكن الآية أعم من أن يكون الخطاب للمؤمن نهاه الله أن يقتل نفسه، بل كل من قتل مؤمنا فقد قتل نفسه. المؤمنون كالبنيان الواحد يشد بعضهم بعضا، وإن تعدد تفاضهم بلغوا المليارات فهم في الحكم كجسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وعرضه وماله. فلاحظ أطلق لفظ الأموال كأننا مشتركون فيها، وأطلق لفظ النفس أيضا كأننا نفس واحدة، وهذا هو الحق لو كنا مؤمنين. هذا لا يتم ولن يتم إلا للمؤمنين الصادقين في إيمانهم. فلهذا على الذين يبكون على تخلفنا وضعفنا وما حل بنا وما نعانيه نحن المسلمين، الطريق الوحيد أن يحققوا الإيمان في قلوبنا، أن يعرضوا علينا الإيمان عرضا سليما صحيحا، ويواصلوا ذلك حتى تمتلئ به قلوبنا وتتجلى حقائقه في كافة جوارحنا، ثم يصبح مالنا واحد ونفسنا واحدة. لأن الكفار المكذبين لله ورسوله ولقائه الآن الانتحار ونسبته العجب تسمعونها، العهر والزنا والجرائم بلا حساب، ما يعرفون شيء اسمه تقوى الله، وإن ظهروا أمامكم أنهم كذا وفي بواطنهم الخبث الذي لا يذكر. ولا سبب إلا الكفر، أموات أوساخ كالحيوانات. ويدلك دلالة قطعية أن المؤمن الصادق في قريتك في جماعتك لا يسرقك لا يكذبك لا يغتابك لا يقتلك لا يأكل مالك. ما السبب في هذا؟ خائف من البوليس؟ آمنا فعرف. والذين هبطوا من كمالهم أمة الإسلام ومن ألف سنة وهي هابطة، سبب هبوطها ماذا؟ ضعف إيمانها، طاقاتها هبطت لأن النور الدافع هبط منها. وهذا من كيد الأعداء ومكرهم، هم الذين حولوا قلوبنا وأفسدوا حياتنا وأصبحنا أسوأ منهم، هم يضحكون عنا. إذن ولا تقتلوا أنفسكم، لا جماعة تقتل جماعة ولا حرب تعلن على قبيلة أو جماعة ولا واحد يقتل أخاه فإنما قتل نفسه، وفضلا أن يقتل نفسه بالذات. ولا تقتلوا أنفسكم، من لطائف المعنى إذا قتلت أخاك المسلم ستقتل أنت، أيضا قتلت نفسك. القصاص إذا قتل مؤ عدوان وظلما يقتل به وإلا لا؟ إذا لا تقتل نفسك يا عبد الله، لأنك إن قتلت قتلت. ثانيا، إن لم يكن قصاص قد تقتل شخصا يقتلك أبوه أو أخوه أو عمه أو من في قبيلته، فكأنما قتلت نفسك. لا تقتلوا أنفسكم. هل تعرفون ما ورد في قتل النفس؟ اسمعوا هذا الحديث النبوي الصحيح. ثلاثة، يقول: ورد الوعيد الشديد في قاتل نفسه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء، آلة من الآلات ولو حطبة، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، سواء بالسم ولا بالسحي ولا بالهواوة ولا بالرصاصة، وإلا من قتل نفسه بشيء عذب بذلك يوم القيامة، رواه الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم شربه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن تردى من جبل أو من عمار فوق السطح فقتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لو بلغ هذا الخبر المؤمنين فوعوه وفهموه، والله يندو ممكن في المئات سنة ما يقتل واحد نفسه. لكن هل بلغهم؟ هل عرفوه؟ هل حفظوه؟ أجيال ما سمعوا به. فعلتنا هي الجهل. يا من يريد إصلاحنا، هيا علمنا بصرنا حتى نحيا وتكمل حياتنا. أما تنهانا عن التلصص، عن السرقة، عن الكذب، عن الخداع، عن الزنا، عن كذا، وقلوبنا ميتة ما دخلها نور ولا عرضت الطريق إلى ربها، كيف تحقق ذلك؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن مظاهر رحمته حرم عليكم قتل بعضكم بعضا، ما يريد أن تعذبوا ولا أن تشقوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا نستجيب لربنا ولا لا؟ إن الله كان بكم وما زال رحيما، من مظاهر رحمته أنه لم يسمح لنا بشيء اسمه أذى أبدا. حرم العهر، حرم ما شاء أن يحرم وحرم أكل المال بالباطل وحرم قتل النفس. الآية الثانية يقول تعالى ومن يفعل ذلك، قد يشمل هذا كل المحرمات والمنهيات التي جاءت في سورة النساء. ومن يفعل ذلك المنهي المحرم، من يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، تلك المنهيات كلها إلى هنا. ومن يفعل ذلك الذي تقدم ذكره مما حرم الله، لا سيما أنه ما ذكر وعيدا لأصحابه، فحصر الوعيد فيها في هذه الآية. وإن كان الأقرب ومن يفعل ذلك المذكور ألا وهو أكل مال الناس المهم الباطل وقتل النفس. وقوله عدوانا وظلما، عدوانا وظلما. بالنسبة إلى القتل، القتل عدوان هو الذي يكون صاحبه معتديا، ما هو ناسي ولا سكران ولا غافل ولا مخطئ بل متعمد، فيخرج من هذا المخطئ. أراد أن يضرب غزالة أصاب مؤمنا، تبهتم؟ العدوان هنا التعمد، من يفعل ذلك عمدا، ما هو غافل، ما هو ناسي، ما هو جاهل، على عمد يريد أن يقتل. ثانيا ظلما، فقد يقتل عدوانا وليس بظلم، مثلا رجل قتل أباه ظلما وعدوانا، فقام لابن يقتل هذا الرجل، هل قتله ظلما؟ الجواب لا، هذا قتل أباه. الذي يقتل قصاصا، هل هذا القتل ظلما؟ لا، عدل، لكن العمد عمد وإلا لا؟ أيوة. إذن لنذكر هذين القيدين، العدوان والظلم. فإن كان ظلما بدون عدوان ما تعمد، تبهتم، ما ينال هذا العذاب صاحبه. فإن كان كان ظلما بدون عدوان، إذا كان غير معتدي ولكن قتل ظلما لأن هذا القاتل استوجب القتل كالقصاص أو كقتل القريب مثلا، لا بد من القيد، عدوانا أي متعمدا ظالما لهذا المقتول، ليس له حق في قتله. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، مرة ثانية لا بد من الجمع بين الشرطين، أولا أن يكون العمد، العدوان معناه التعمد، فيخرج الناس والغافل والجاهل والمخطئ، هو ما تعمد القتل. ثانيا أن يكون ظلما، أما إذا كان بحق قتل بحق وهو متعمد كما قدمنا قتل أباك أو ابنك ظلما وعدوانا فقتلته أنت، هل قتلك هذا خطأ عمد؟ هل هو ظلم وإلا حق؟ حق. فهذا العذاب المذكور فسوف نصليه نارا، والإصلاب النار الإحراق بها، صلاه في النار أحرقه، يصليه نارا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، ما هو بصعب أو بما يتعذى على الله أن يفعله، لأنه خلق الخليقة وخلق لها نعيما وشقاء، وهو الفعال لما يريد. إذن
فمن زكى نفسه وطهرها وطيبها أكرمه في ذلك النعيم المقيم فوق الملكوت الأعلى، ومن خبثها ودساها بأوضار الذنوب والآثام أشقاه وأرداه في ذلك العذاب الأليم. العبيد عبيده وإلا لا؟ لو شاء لأدخلنا كلنا الجنة في من يرد عليه، لو شاء لعذبنا أجمعين، خلقنا ورمى بنا في نار جهنم، في من يقول لما يفعل ما يشاء. لكن رحمته وإحسانه وفضله وإنعامه وكرمه يتنافى معه أن يعذب إنسيا أو جنيا ونفسه طيبة طاهرة. إذن دار الشقاء أسفل ودار النعيم فوق، وهذا الذي قتل نفسا ظلما عدوانا نفسه تعفنت، والله ما أصبحت أهلا لأن تجاور الله عز وجل. يبقى إذا كان مؤمنا وطرأ عليه طارئ تبات ووقع في هذه الجريمة وتاب وبكى وندم زمنا ثم مات على توبة، فالله عز وجل يدخله النار، لأن توبته لا تطهر هذا الدار العظيم. قتل ولي الله، فقد قال تعالى كما سيأتي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا لطيفة نستعجلها، الذي أقرره أنه لا يوجد مؤمن صحيح الإيمان كامله يقتل مؤمنا عمدا وعدوانا، ما يوجد. مرة ثانية، لا يوجد مؤمن حق الإيمان صادق الإيمان يقتل مؤمنا عدوانا وظلما. كيف؟ لا يوجد مؤمن صحيح الإيمان صادق الإيمان كامله يقتل مؤمنا عدوانا وظلما أبدا. والدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه الصيغة صيغة نفي الوجود، هذا ليس من شأن المؤمن أبدا أن يقتل مؤمنا غير خطأ. وما كان لمؤمن، ليس مما هو متأهل له أو يقع منه، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فمن هنا من تعمد قتلا مؤمن عدوان وظلم ما كان بمؤمن. وهنا تبقى الآية على ظاهرها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أزيدكم ولا لا؟ لا يمكن واقعا أن مؤمن مثلك يقدم على قتل مؤمن ظلما وعدوانا، ما يمكن أبدا. هات مؤمن ما يقوى على أن يشتم مؤمن يصفع بخده، كيف يقتله؟ فإن كان ظلمة الكفر في النفس أعمى يفعل ما يشاء، حيوان ميت. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، خمس كليات شرائع الله كلها نزلت للحفاظ عليها، وهي النفس والعقل والعرض والمال والدين. خمس كليات شرائع الله كلها تأمر بالمحافظة على هذه. أولا النفس، ولا تقتلوا أولادكم. ثانيا المال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. ثالثا العقل، من سحر مؤمن فأفسد عقله يقتل به. حرم الله الخمر والحشيشة والنباتات والكذب، لأن الكذب يفسد العقل أيضا، كل ما يفسد عقلك، والدخان، الشيشة، السجاير، أو تشكون؟ الدخان، التدخين يفسد، يؤثر على العقل ولا لا؟ يؤثر على العقل. تدخل على مسؤول في مكتب في رمضان يقول مع الأسف أنا صايم ما دخنت، فلهذا ما هذه واحدة فقط، وإلا الدخان ضار بالخمس، بالخمس كلها ضار بالمال وإلا لا؟ عشنا زمان راتب المدرس 80 ريال، علبة السجائر بنصف ريال، ويدخن علبتين في اليوم بعض الضائعين، علبتين في اليوم بكم ريال؟ 30 ريال من 80، كم بقية؟ 50 ريال للأسرة بكاملها، و30 ريال يحرقها. من يقول بجواز الدخان؟ يوجد بعض العلماء خدعوا الناس وغرروا بهم. تعرفون العرض، الأحرار يموتون دون أعراضهم ولا لا؟ الدخان يمس بالعرض، بدليل أن الشاب، أيام كنا قبل ما نلغ في أولاغ اليهود والنصارى، أي قبل التلفاز، كان الشاب لا يمكن أن يدخن أمام أبويه أبدا، مستحيل. بل رأينا الرجل يدخن لما يشاهد رجلا فاضلا من أهل العلم أو الصلاح أو من أقربائه، والله يطفئ السجارة في يده، يضغط عليها ويطفئها حتى ما يقول فلان يدخن. هذه آية كالشمس في أنه يمس العرض ولا لا؟ أما الدين وهو أهم شيء عندنا، الرسول يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. فقيل لما يا رسول الله؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الآدم، إي والله، فما بالكم بالذي ينفخ الرائحة الكريهة في وجه الملك؟ أين يعيش؟ أليس على يمينه ملك وعلى شماله ملك؟ الكرام الكاتبين هو في وجه الملك ذي وحدها، والله لو يعرف مؤمن لأغمي عليه ويندم حتى يتمزق. ينفخ رائحة الكهف في وجه الملائكة وهم يكتبون له وعليه. والرسول يقول إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه، فإن عن يمينه ملك فليبصق تحت قدميه. ذي وحدها كافية. ثم كانوا يتوضؤون مما مست النار، أي طعام طبخ يتوضؤون إذا أكلوه. ثم رحم الله المؤمنين ونسخ هذا الحكم، ولكن بقي الندب والاستحباب. إذا أكل الإنسان لحم مطبوخ يتوضأ أفضل له، أما لحم البعير لا تسأل، من أكل لحم جزوه فليتوضأ. إذا كان يتوضأ من أكل اللحم أو من أكل المطبوخ، فكيف بالذي يدخل النار في جوفه بكاملها؟ فإذا شك في وضوئه شك في صلاته، كيف تصلي طول حياتك وصلاتك مشكوك في قبولها وصحتها؟ هذا كله نتيجة الجهل، ما عرفنا الله ولا الطريق إليه، هجرنا كتاب الله، حولناه إلى الموت والمقابر، هجرنا سنة رسول الله، بعدنا عن مجالس العلم، جلسنا بين يدي من يضللون ولا يهدون. هذا الذي أصاب أمة الإسلام. يقول معقب: من هو الذي له الحق في تنفيذ القصاص؟ الحاكم إمام المسلمين. لكن إن حصل وأن القضية ما رفعت وشخص قتل آخر ولده عمدا عدوانا متأكدا ظلما فقتله، ما يقتل به، وإن كان القصاص لا بد من إمام المسلمين خشية أن يدعي أناس أنهم مظلومون وهم ظالمون. لكن إن حدث من هذا النوع تحكم عليه أنه في جهنم وخالد فيها. إليكم إذن. الله أكبر، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 13 ليلة 14 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا رجاءنا وأكرمنا بحبك يا رب العالمين. ما زلنا مع سورة النساء ومعنا الليل آية واحدة وقبل تلاوتها ودراستها أذكر المستمعين والمستمعات بالآيتين السابقتين لها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك نادانا مولانا بعنوان الإيمان بوصفنا أحياء غير أموات نعقل ونفهم ونمتثل ونفعل. نادانا ليأمرنا أو لينهانا لينهانا عن أي شيء؟ عن أكل أموال بعضنا بعض سواء بالسرقة بالتلصص بالخيانة بالغش بالخداع بأي سبيل من سبل التوصل إلى مال المؤمن. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن كان بحق فلك ذلك، ولا بد من مراعاة طيب النفس ورضا صاحب المال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية من عرفها وفهمها وسمعها ضع عنده مليارات الدولارات، والله ما يأخذ منها ريال واحد. أزيد نحلف ولا؟ والله ما من عبد آمن بعد أن عرف وسمع هذا النداء والله ما يمد يده إلى مال مؤمن يأكله بالباطل قط. والذي ما آمن أو آمن وما عرف من الجائز أن يسرق أن يختلس أن يزور أن يكذب، لأنه شبه ميت. هذا سر القضية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي بين البائع والمشتري، يشتري البضاعة بخمسين ويبيعها بألف، كم استفاد؟ أموال كثيرة وله فيها حق، ما أخذها بالباطل، لأن البيع عن تراضي وباع البضاعة ممن اشترى عن رضاه. هنا مسألة تحتاجون إليها. أنت تبيع البر وإلا السكر وإلا الزيت بمبلغ، لنفرض أن لتر الزيت بعشر ريالات، وأنت اشتريته من الشام وإلا من إيطاليا بريال، فهل تبيع بعشر وأنت اشتريته بريال؟ ما أكلت حق من باعك؟ الجواب لا، لأنه هكذا في السوق بعشر ريالات. فإن اشتريته بعشر ريالات وبعته باثنى عشر ريال بحسب السوق لك ذلك، فإن بعته بعشرين وفي السوق يساوي اثنى عشر وثلاثة عشر ريال، وإنما استغللت فرصة رجل كبير السن أو عجوز من عجائز القرية أو ولد صغير وبعته البضاعة التي باثنى عشر بعشرين أو بخمسة عشر، هذا هو الغبن وهو حرام. لا يحل أن تغبن. نعم لو اشتريته بريال وفي السوق يساوي عشرين بيعه بعشرين، لكن اشتريته بعشرة فقط والسوق يساوي فيه اثنتي عشرة وثلاثة عشرة، ينبغي أن تبيعه كما في السوق. فإن أنت خادعت رجلا لا يعرف أو عجوز أو ولد صغير ما يدري وبعت له البضاعة بأغلى مما في السوق بزيادة الثلث، فهذا هو الغبن، ويجب أن يرجع عليك وترد عليه ما أخذته. عرفتم هذه في باب البيع؟ هي عن تراضي لكن ما فيها رضا حقيقي، غشه. ثانيا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا معشر المؤمنين لا يحل لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن، ولا يحل أن يقتل نفسه. وقد قال أموالكم باعتبار أن المال قوام الأعمال، وأن الأموال عندي وعندك وعند فلان كلها عائدها على الأمة تنتفع به، كذلك نفسي ونفسك ونفس كل مؤمن كنفسي أنا ونفسك أنت. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمنون كالجسد الواحد، فقتلك نفسك قتلك الآخر لا فرق بينهما. وعرفنا أنه لا يحل إزهاق روح مؤمن إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حتى ولو كانت نفس يهودي أو مجوسي أو صليبي لا يحل إزهاقها إلا بحق. ما الحق؟ أن يقتل فيقتل. ما الحق؟ أن زنى وفجر يقتل بزنا وفجور. حق ارتد بعد إيمانه ليعبث بالإسلام يقتل لردته. الكافر إذا أعلنت الحرب بيننا وبينهم اقتل، هناك معاهدة سلم موادعة كما وادع الرسول اليهود، لا يحل أن تقتل كافرا بوصفه كافرا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. هل تذكرون العدوان هنا بمعنى العمد يريد أن يقتله، ما هو ساهٍ ولا ناسي ولا غالط ولا وإنما يتعمد قتله، هذا العدوان. والظلم بغير حق، يقتله على عمد وهو بغير حق، أما إن تعمد قتله لأنه مستحق للقتل، قتل مثلا أو زنا، فهذا ليس بالظلم. هذه الآية الكريمة، هاتان الآيتان الكريمتان درسناهما الأسبوع الماضي، هيا مع ما تحملان من هداية نتذكر بها ما فهمنا. قال هداية الآيتين، من هداية الآيتين أولا، اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله، حرمة مال المسلم، حرمة مال المسلم، وكل مال حرام، وسواء حازه بسرقة أو غش أو قمار أو ربا. هذا هو شأننا معشر المؤمنين والمؤمنات. حرم علينا مولانا هادينا ومربنا مكرمنا أن نأكل أموال إخواننا بالباطل، فاستجبنا الحمد لله. هذا مأخوذ من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثانيا، إباحة التجارة والترغيب فيها ورد على جهلة المتصوفة الذين يمنعون الكسب بحجة التوكل على الله. كانوا الآن انتهوا، ما أنت مؤمن بالله؟ بلى. ما تتوكل عليه؟ أتوكل. إذن اجلس في المسجد، لما تخرج للسوق وتبيع وتشتري؟ رزقك على الله. هذا أيام كانوا يطبقون في الأمة ويقعدون بها. من أين عرفنا إباحة التجارة؟ من النداء، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم منكم. قال ثالثا، تقرير مبدأ، إنما البيع عن تراض، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذان الحديثان يجب على كل من يدخل السوق ليبيع أو يشتري أن يحفظهما، وإلا فهو عاصي آثم ويطرد من السوق. يا شيخ، ولا يوجد واحد في المليون يحفظهما، ولكن هذا هو الحق، فعدلوا عنه وهبطوا. أيصعب على مؤمن أن يحفظ إنما البيع عن تراضي؟ صعب. هذه البيع عن تراضي، قولها بالعامية، صعبة. البيع عن تراضي، رضا من البيع ورضا من المشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أسهل الأحاديث. إذا بعت أخاك شيء وأنت في المجلس وقال سامحني ندم، ترد عليه أخوك، لا تزعجه. إذا تفرقتما وكل ذهب إلى حاله، ما هناك حاجة إلى الرجوع إلا من باب الإقالة. ومن أقال عثرة من المسلم أقال له عثرته يوم القيامة. قال خامسا، رابعا، حرمة قتل المسلم نفسه أو نفس غيره من المسلمين، لأنهم أمة واحدة، لأنهم أمة واحدة. المسلمون أمة أو أمم؟ أمة واحدة، أفرادها أعضاء فيها. هل يجوز أن تقطع أصبعك؟ قل أنا ما قتلت نفسي أصبعي. فواحد من ألف مليون كالذي يقطع من نفسه بضعة منه ويقول هذا يجوز. الوعيد الشديد لقاتل النفس عدوانا وظلما بالإصلاء بالنار. تذكرون لطيفة من لطائف الدرس هل يعقل أن مؤمنا صادق الإيمان يقتل مؤمنا غير خطأ؟ الجواب لا لا لا. المؤمن الذي عرف الله وامتلأ قلبه بالخوف منه والحب فيه وله ما يعمد إلى عبد يعبد الله فيقتله، يرضى أن يموت هو ولا يموت الآخر. وبهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يا عبد الله بن عمر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، وإلا لماذا جرد سيفه؟ والآية الكريمة يقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يا عرب، فهمتم هذه اللغة ولا لا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما عمد المستحيل. مؤمن يقتل مؤمنا؟ لا والله، إلا في حال الخطأ فقط. أراد أن يصيد غزالة، سدد سهمه فأصاب مؤمنا. أما أن يتعمد: تعال عبد الله يقتله. ومن ثم إذا سمعنا الجزاء ما نعجب، إذ قال تعالى في آخر السياق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سادسا: إذا كان إن كان القتل غير عدوان بأن كان خطأ، أو كان غير ظلم بأن كان عمدا ولكن بحق، كقتل من قتل والده أو ابنه أو أخاه، فلا يستوجب هذا الوعيد الشديد لأنه بحق. إذن هذا تذكير بالآيتين السابقتين. هيا مع هذه الآية، آية أكثر الحاضرين ما المراد بالآية؟ الآية معناها العلامة الدالة على شيء. يا فلان من أنت؟ قال: إن أنا إبراهيم بن سعد. قلنا: ما آية ذلك؟ يخرج البطاقة، اقرأ، ما علامة أنك إبراهيم بن سعد؟ أنا ذاهب إلى قوبة، دلوني على الآيات الدالة عليه، العمارة الفلانية والشارع الفلاني. فالآية العلامة. كم آية في القرآن؟ 6240 آية. كل آية تدل دلالة قطعية كدلالة الكتاب في يدي في من ينكر. كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله العظيم كل آية من 6240 آية، كل آية على انفراد تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولوا ما وجه ذلك؟ كيف نفهم هذا؟ الجواب: هذه الآية من أنزلها؟ ما في من يقول غير الله، أو يقول لا أدري، لا أدري، أدري إذن تعلم. من أنزل هذه الآية؟ ما عند ما نقول إلا الله. إذن الله أنزل، الله موجود. ومن نزلت عليه؟ من نزلت عليه؟ على من؟ فيه من يقول غير محمد؟ إذن محمد رسول الله، ما دام أنزل عليه آياته إذن أرسله رسولا. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إذا آمنت بالله منزل الآيات ومرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اسمع شهادته: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله بماذا؟ بأن لا إله إلا هو. ما تكفيك هذه؟ لما يشهد في قريتكم رجل عالم تقبلون الشهادة ولا لا؟ أو تقول يكذب؟ الله شهد على علم بأنه خالق كل شيء وبيده كل شيء وأمامه كل شيء، ما إله يستحق أن يعبد، فقال أشهد أنه لا إله إلا أنا. والملائكة يشهدون أيضا في من تساوي الشهادة شهادة الملائكة. الملك ليحوطون بالعالم بأسره علوي وسفله، يشهدون على علم أنه لا إله يعبد إلا الله. ثالثا، أولو العلم العلماء من الرسل والأنبياء وأهل العلم، الكل يشهد بأعلى صوت أنه لا إله إلا الله. تشك مع هذا؟ إذن ميتا، شهادة العلماء وحدها كافية. أنتم تصدقون يهودي قال وصلنا للقمر، طعطعتم وصل وكذب ما وصل. هذه اللطيفة قد تخفى عليكم، وهي لنعلم أننا مطالبون كعقلاء أستدل على وجود الله وعلى ألوهيته بالآيات الكونية، بالشمس، بالقمر، بالموت، بالحياة، بالصحة، بالمرض، إذ كل هذه الأحداث الله موجدها، فهو موجود إذن. لكن إذا ما توصلت إلى الاستدلال بهذا على أنه لا إله إلا الله، قل يكفيني أنا سمعت الله يشهد بأنه لا إله إلا هو، أشهد بشهادة الله. والله لا تخيب. أنا شهدت بشهادة ربي، قال تعالى من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا، وأولو العلم أيضا. إذن أنا أشهد بما شهد به الله وملائكته العلم. يكفيك ولو تغمض عينيك عن الدنيا كلها، ما تحتاج إلى دليل ولا برهان. هذه الآية الكريمة اسمعوا تلاوتها واحفظوها أو ما تستطيعون. آية واحدة، ما نستطيع يا شيخ. اسمعوا، هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لكم: إن خالتي، إن أمي تقول صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الفضل، فقرأ بصورة والمرسلات عرفا فحفظتها. صلت وراء الرسول كما صلينا الليلة قرأ بالكافرون والله ما يحفظها واحد إلا من قرأها وكذا عمه يحفظ، أما يسمعها فقط يحفظها مع أن الكافرون كم آية فيها. هذه والمرسلات ذات المتشابهات ويل يومئذ المكذبين تسع مرات
حفظتها.
والآن نتحدى كل مؤمن ومؤمنة أن يسمعها من القارئ ويصل ثم يحفظها. واقع هذا ولا لا؟ لماذا؟ لأننا هابطون، ما نحن طالعون. أصحاب الرسول ذاك الأجيال كانوا طالعين ولا لا؟ ونحن هابطون. وندلل على هذه الحقيقة، أيام كنا شبيبا في البلد إخواننا في القرآن يسمع أغنية أم كلثوم فريد الأطرش كذا من هذه الآلة يحفظها باللحن بالصيغة، عرفتم؟ يحفظها بصيغة بلحنها وجرتها، سامعها ما شهد الأطرش ولا عايش فلانا. لما؟ لأننا هابطون. أما أن تحفظ آية ما هو معقول. من منكم يذكر الحديثين اللذين حدثنا بهما وقلنا يجب أن نحفظهما؟ من؟ البيعان بالخيار، أنتم حفظتم، إنما البيع عن تراضي. آية تحفظون هذه الآية وهي من الآيات التي خير من الدنيا وما فيها لأمة الإسلام. في هذه الصورة 8 أو 9 آيات، الواحدة تعدل الدنيا وما فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. آية واحدة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا لها من بشرى. هذه الآية تزين الدنيا وما فيها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ألا وهو الجنة. من المخاطب؟ الله. من المخاطبون؟ نحن، لأنه نادى نبي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال هنا: إن تجتنبوا. اسمعوا، والاجتناب الابتعاد، يترك القضية المنهي عنها إلى جنبه، ما يقبل عليها ليفعلها، يترك جانبا. إن تجتنبوا كبائر. الكبائر واحدها كبيرة ما تطاق ما تحمل، والجمع كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. من الذي ينهانا؟ الله ورسوله. الله ورسوله هما اللذان ينهيانا عن الكبائر. لماذا ينهانا الله عن الكبيرة حتى لا نهلك؟ والله العظيم لا حاجة إلينا هو أبدا، وإنما ينهانا عن أكل السم حتى لا نموت، كذا ولا لا؟ ينهانا عن شرب الحشيش حتى لا نفقد عقولنا، ينهانا عن عقوق والدينا لتمزيق الصلة بيننا ونصبح أعداء. والله ما ينهانا الله ولا رسوله عن شيء إلا من أجل صالحنا فقط. لأن المنهيات المعبر عنها بالمحرمات معناها كالسم والحديد والنار وما إلى ذلك. فالله ولينا ومولانا ما يرضى لنا أن نهلك أبدا أنفسنا. فما حرم الله من عقيدة أو كلمة أو عمل أو صفة إلا لأنها ضارة بنا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الجزاء نكفر عنكم سيئاتكم. وإذا كفر عنا سيئاتنا طبنا وطهرنا ولا لا؟ الجنة، لأن الجنة دار السلام لا يدخلها ذو النفس الخبيثة. اقسم بالله واحلف، الجنة دار السلام، مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نزلوا بها وحلوا فيها، لا يدخلها إلا ذو روح طيبة طاهرة. روح خبيثة منتنة هيهات هيهات أن تدخل دار السلام. حتى الذين يكون لهم إيمان وصالح الأعمال واستوجبوا النار يحترقون يصبحون كالفحم، ثم يخرجون فيغسلون في نهر خاص يقال له الحيوان عند باب الجنة، فينبتون كما ينبت العشب النبات من جديد. أما روح خبيثة بالشرك والآثام والمعاصي يدخل الجنة هيات هيات. أهل الحق يذكرون أن حكم لله قد صدر في هذه القضية، وأحكام الله لا تعقب، فيه محكمة تراجع الله، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما هذا الحكم؟ خلي الزوار ليلة يأخذونه، والله خير لهم من العودة بمليون جنيه مصري. ما هذا؟ اسمع هذا الحكم واسأل أهل العلم إذا لم تفهم معناه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسا نفسه. إذن احلف بالله ولا تتردد. أفلح، ما معنى أفلح؟ شق طريقه إلى الجنة. وقد خاب، خسر حتى نفسه. إذن هذا الحكم حلف الله عليه لتطمئن نفوسنا وتستقر هذه الأحكام في قلوبنا.